بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب صلي على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا، يا رب صلي على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. أما بعد، إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاتحة الخير. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن منازل النعمة ودرجات النعمة وصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم وبيان أحوالهم والفروق بين أحوالهم ودرجاتهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن بقية ما يتعلق في موضوع صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. قلنا في الحلقة الماضية أن النعمة نعمتان، أن النعمة نعمتان، نعمة أو نعمة مطلقة هي في كل وقت وفي كل حين نعمة في حد ذاتها، نعمة كالإسلام والهداية والإرشاد والطاعة والعبادة والإنابة والتوبة والإخبات، كل ذلك في حد ذاته نعمة. أما النوع الآخر فهو نعمة مقيدة، بمعنى أنها مقيدة بغيرها، مقيدة بطاعة الله عز وجل، فإن قربت من الله سبحانه وتعالى فهي نعمة، وإن أبعدت عن الله عز وجل فهي نقمة وليست نعمة. وضربنا أمثلة على ذلك كثيرة، منها المال ومنها الصحة ومنها الجاه ومنها العلم وغير ذلك من الأمور، الذي هو إن قرب إلى الله عز وجل كان نعمة، وإن أبعد عن الله عز وجل لم يعد نعمة بل هو نقمة في حقيقة الأمر. واليوم نكمل ما يتعلق بهذا الموضوع بإذن الله عز وجل. المحطة الثانية في كلمة أنعمت عليهم هي في بيان أدب عظيم يحتاجه الإنسان في التعامل مع الله عز وجل. إن الله عز وجل ذكر في قرآنه الكريم أن أولياءه الكرام يثبتون لله عز وجل الخير وينفون عنه الشر، مع العلم أن الله عز وجل هو الذي يقدر الخير والشر، وهذا واضح ومن أركان الإيمان، من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمنين يثبتون لله عز وجل الخير وينفون عنه الشر تأدبا مع الله عز وجل، وهذا خلق جم وعظيم جدا جدا، يورث في القلب محبة لله عز وجل وتعلقا به. لأن لو لم يثبت الإنسان الخير لله عز وجل ويطلب الخير من الله عز وجل لن يعرف الله ولن يحبه. تأمل معي حال المؤمنين في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أثبتوا الخير لله عز وجل مع إيمانهم أن الخير والشر من الله عز وجل، لكنهم بأدبهم مع الله عز وجل يثبتون الخير له وينفون الشر عنه، أو ينفونه أو يثبتونه للمجهول أو يجعلونه في غير الله عز وجل، مع علمهم أن الله عز وجل هو المسبب، هو الذي سبب ما في الكون. كل ذلك تأدبا مع الله عز وجل وحتى تتعلق هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة أتتك بهذا الخلق، قالت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم وغير الذين أضللتهم، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، بل قال جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هم الذين استحقوا الغضب، وغير الضالين هم الذين استحقوا الضلال. وهذا أدب مهم جدا في التعامل مع الله عز وجل. يا أخي الموفق، هل قرأت قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين؟ فنسب المرض عليه السلام لنفسه ونسب الشفاء لله عز وجل، نسب الخير لله ونسب المرض لنفسه، رغم أن المرض والشفاء من الله عز وجل، لكنه أدبا مع الله عز وجل نسب المرض لنفسه. وإذا مرضت أنا الذي مرضت فهو يشفين، الذي يشفي هو الله عز وجل، نسب الخير لله عز وجل. هل تأملت قول الله سبحانه وتعالى عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فجعل الضر كأنه مستقل في ذاته يصيب من يشاء في ذاته، وأننا جميعا نعلم أن الضر والنفع من الله عز وجل، ولكننا أدبا مع الله عز وجل ننسب النفع إليه سبحانه وتعالى وننسب الضر لأنفسنا ولأفعالنا ولأعمالنا، وأننا مستحقون. فلم يظلمنا الله عز وجل حينما ابتلانا بأي شيء، لم يظلمنا أبدا جل وعلا. قال: وأني مسني الضر، وفي الرحمة نسبها لله عز وجل. قال: وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هل تأملت قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ فانظر في العقاب والعذاب نسب الأمر إلى العباد لأنهم يستحقون ذلك بأفعالهم. إن تعذبهم في العذاب فإنهم عبادك، لأنهم هم الذين استحقوا هذا الأمر بفعلهم وبمعصيتهم. قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فنسب المغفرة إلى حكمة الله عز وجل، ونسب الفضل إلى حكمة الله عز وجل أدبا مع الله عز وجل. بل إن الجن، حتى الجن جاءوا بهذا الأدب. قال الله عز وجل عنهم في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ، في الشر نسبوه إلى المجهول، أريد بمن في الأرض، ولم يقل أراد بهم الله عز وجل. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بينما في الرشاد أثبتوه لله عز وجل، قالوا: أو أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا الخلق الدمث الجميل الذي اتصف به أولياء الله عز وجل من الأنبياء والصالحين في الكتاب الكريم جاء على خلافه فعل الشياطين، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. إن الشيطان الرجيم أتى على عكس ما أتى به المؤمنون. لو لاحظت أن المؤمنين ينسبون الخير إلى الله عز وجل وينسبون الشر إلى المجهول أو إلى أنفسهم تأدبا مع الله عز وجل، مع علمهم ويقينهم أن الخير والشر من الله عز وجل، جاء الشياطين بخلاف ذلك. فلو لاحظت أن الشيطان يقول في القرآن كما قال الله عز وجل عنه مخبرا عنه، قال الله عز وجل عن الشيطان حينما خاطب ربه جل وعلا: قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فيقول هذا الوقح أن الغواية من الله وأن الزينة من نفسه، على خلاف المؤمنين تماما. فبما أغويتني، أعوذ بالله أن أنسب الغواية إلى الله عز وجل. إذا غوي الإنسان فبفعله وبما يستحقه من فعله، وإن الله إذا أغواه أغواه لأنه يستحق هذه الغواية. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم بدأوا بالزيغ فأزاغهم الله عز وجل، استحقوا بذلك الزيغ والهلاك والدمار والعار والشنار. أما إبليس الرجيم أعاذنا الله وإياكم من شره وكيده، فيقول: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فنسب الزينة لنفسه ونسب الخير لنفسه، وهو أبعد ما يكون عن هذا الخير. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة يعلمنا هذا الأدب في حديث جميل جميل جميل، هي من أذكار الصلاة وأدعية الاستفتاح. في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جميل فيه هذا المعنى العظيم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان صلى الله عليه وسلم مما يستفتح به صلاته قوله صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي أنت ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث الجميل فيه بيان أن الخير ينسب لله عز وجل لأن الله عز وجل هو المستحق المبتدئ بهذا الخير وأن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا معه جل وعلا فإنه لم يظلم بإنزال هذا الشر على أي أحد. فإن كنا نعتقد أن الخير والشر من الله عز وجل إلا أننا في باب التعامل مع الله عز وجل ننسب الخير له وننسب الشر إلى غيره لأن هذا الغير استحق هذا الشر بفعل معين أو بأمر معين وصل فيه إلى هذا الشر. طيب هنا السؤال، لماذا كان الأمر بأن الله عز وجل ينسب له الخير ولا ينسب إليه الشر مع اعتقادنا أن الله عز وجل منه الخير والشر؟ ما السر في أننا لا ننسب الشر إليه؟ السر في ذلك يا إخوة واضح، هو أن الله عز وجل لم يبدأ الناس بالشر، لم يخلق الله عز وجل خلقا ثم بدأه بالشر والمعاداة. إن الله عز وجل حينما عاد عبدا أو مجرما عاداه لأجل فعله، فالشر لم يكن من الله عز وجل ابتداء، بل إن الله عز وجل يحب العذر من عبده، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، وهذا من صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولهذا أرسل الرسل. بل إن من عجائب ما يحتج به الإنسان في بعض أفعاله أنه يفعل فعلا كفريا في ظاهره ثم يقول أعذارا بسيطة فيما يظنها الناس، لكن الله عز وجل من محبته للعذر يقبل العذر من هذا الإنسان، وقد أتى بفعل عجيب، وهذا له حديث وحديث عجيب. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لأولاده وكان كثيرا كثير المعاصي مسرفا عن نفسه في المعاصي، قال لأولاده إذا إن أنا مت فاحرقوني وذروا رمادي مع الرياح مع الهواء، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا غيري، ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا غيري. ففعلا حرقوه بعد أن مات، أحرقوه وذروا ريحه مع الرياح وانتشر رماده في كل مكان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر ببعثه ونشوره ويحشره ثم يأتي يوم القيامة بهذه الحال، وقد أمر بحرق نفسه وأن يذر بالريح، فيسأله الله عز وجل وهو به عليم ما الذي حملك على ذلك يا عبدي؟ فيقول العبد خشيتك يا رب وخشيت ذنوبي، خشيتك يا رب وخشيت ذنوبي، فيقول الله عز وجل إني قد غفرت لك أدخل الجنة. لاحظ الفعل كفري، لأنه قال لأولاده لئن قدر الله علي، وأراد أن يحرق نفسه وأن ينثر نفسه في الرماد حتى لا يجمع يوم القيامة. هذا الأمر خطير جدا، أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل لن يجمعه إن انتشر في الأرض وصار رمادا في الرياح، إن ظن أن الله عز وجل لن يجمعه فهذا فعل كفري واعتقاد كفري، لأن الله قادر على كل شيء. ومع ذلك أعذره الله عز وجل وغفر له لأنه قدم بين يديه عذرا، والله يعلم أنه صادق في هذا العذر وأنه فعلا خشي الله عز وجل وخشي ذنوبه. إذا لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، ولهذا أرسل الرسل. نكمل ما يتعلق بهذا الموضوع بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائما سرمديان على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن لآثاره مقتفى. أما بعد، إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات، حياكم الله وبياكم، ونكمل ما كنا قد توقفنا عنده قبل الفاصل عند بيان إثبات النعمة لله عز وجل وإثبات الفضل له ونفي الشر عنه جل وعلا. وتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، هذا الدعاء الجميل الجليل الذي حبذا لو حفظناه وحفظناه وعلمناه أهلنا، وأن نتلوه في صلاتنا كما نقرأ بقية أدعية الاستفتاح. هذا الدعاء الجميل المبارك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وتكلمنا عن السبب والسر في أن الإنسان يثبت الفضل لله عز وجل كما إنه ينفي الشر عنه سبحانه وتعالى، لأن الشر من الله عز وجل ليس ابتداء، بينما الخير من الله عز وجل ابتداء. يخلق الإنسان ثم يبدأه بالرحمة، يخلق الجن ويبدأهم بالرحمة، حتى إبليس الرجيم أعاذني الله وإياكم من شره كان بين الملائكة يعبد الله عز وجل وكان معهم، ودخل ضمنا في الأمر بالسجود كما أمر الملائكة، رغم أن الملائكة أفضل منه درجة إلا أنه أمر أيضا معهم بالسجود، وهو الذي امتنع وهو الذي كابر وهو الذي رد أمر الله عز وجل وامتنع من السجود حتى عوقب باللعن والطرد. آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل وبدأه بدخول الجنة، أمره بالدخول إلى الجنة والتنعم بما فيها، ونهاه عن شجرة فأكل منها عليه السلام، ثم عوقب بالنزول إلى الأرض. وكذلك كل المخلوقات إذا خلق الله عز وجل خلقا فإنما يبدأها بالرحمة ولا يبدأ جل وعلا بالسوء والشر للعباد إلا بما يستحقون وعلى ما يوافق حكمته جل وعلا، فإنه يعدل فيهم جل وعلا فيكون النزول الشر إليهم من باب حكمة الله عز وجل ومن باب عدله، ولا ظلم أبدا في خلق الله عز وجل ولا في فعله ولا في أمره جل وعلا. يعلم الإنسان من ذلك كله أن الشر ليس إلى الله عز وجل باعتبار أن الشر ليس إليه ابتداء. الفائدة الثانية والتي يشير إليها العلماء في أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وهذا مهم وجميل جدا لو تأملته، هي أن الرحمة من صفات اللزوم لله جل وعلا، بمعنى أن الله عز وجل جعل من أسمائه ما هو لازم في ذاته الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وأن الرحمة للعباد والخلق متعلقة بهذا الاسم الرحمن الرحيم، فالرحمة سبقت الغضب كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال ورحمتي سبقت غضبي، فالرحمة متعلقة باسم لازم لله عز وجل فتسمي الله بالرحمن، لكن الغضب والشر متعلق بأفعال الله عز وجل، وهذا نذكر فيه ما قلناه في الحلقات الماضية إذا تذكرتم في الكلام عن صفات الله عز وجل وتقسيم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، في أن من الأسماء والصفات ما يكون من صفات الأفعال، بمعنى الأسماء والصفات المتعلقة بالمشيئة إذا شاء الله فعلها وإذا شاء لم يفعلها. الغضب من صفات الأفعال يعني متعلقة بالمشيئة، فالله عز وجل لا يسمى بالغضبان ولا يسمى بالغاضب سبحانه وتعالى، لكنه يوصف بالغضب. متى يغضب؟ هذا يتعلق بالمشيئة، متى ما شاء غضب جل وعلا. فالرحمة اسم لله عز وجل، الرحمن الرحيم ذو الرحمة جل وعلا، فهي أسماء يسمى الله عز وجل بها باعتبار أنها ملازمة لذاته جل وعلا في كل وقت وحين. هو الرحمن جل وعلا يبدأ الناس بالرحمة، لاحظ هذا المعنى الجميل الجميل، فرحمته اسم لازم لذاته جل وعلا، والرحمن اسم الذات جل وعلا، والرحيم اسم الفعل وصفة منتقلة ومتعدية إلى خلقه المحتاجين إلى هذه الرحمة، بينما الغضب صفة لله عز وجل متعلقة بالمشيئة، يوصف الله عز وجل بها متى ما شاء غضب ومتى ما شاء لم يغضب، فلا يسمى الله بالغضبان جل وعلا ولا بالغاضب جل وعلا. هل لاحظت هذا المعنى؟ إذن الشر ليس إلى الله عز وجل باعتبار أن الشر متعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء غضب على أحد، إن شاء أنزل الشر على أحد، إن شاء أمرض أحدا، إن شاء أذل أحدا، لكن الرحمة متعلقة بالذات، متعلقة بالله عز وجل في كل وقته سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم، يرحم عباده ويخلقهم ويبدأهم بالرحمة ويعدهم ويمدهم برحمته سبحانه وتعالى، فلا يجدون في ذلك صعوبة ولا ضيرا ولا بؤس في ذلك. وهذا معنى جليل جليل جليل، إذا تأمله الإنسان عرف أنه يتعامل مع رب رحيم، مع رب أحب الخير لعباده، أراد منهم التعلق به في كل وقت وحين، أراد منهم أن يكونوا من أوليائه ومن أصفيائه وممن يشغلون أنفسهم بذكره جل وعلا، وممن يشغلون حياتهم بطاعته سبحانه جل وعلا. هذا ما يتعلق بالأدب العظيم في التعامل مع الله عز وجل في الأسماء الحسنى، أو ما يتعلق بالنعمة حينما نسب النعمة إلى الله عز وجل، والغضب والضلالة إلى غير الله جل وعلا. بعد ذلك، بعد أن سأل الإنسان ربه جل وعلا صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وطلب التبعية في ذلك وأن يكون معهم محشورا في زمرتهم يوم القيامة، يأتي الأمر إلى البراءة وإلى البعد عن أمر عظيم، وهو أن لا يكون ممن غضب الله عليهم وأن لا يكون من الضالين. وهذا ما جاء في آخر السورة حينما يبرأ الإنسان من سبيل المغضوب عليهم ويبرأ الإنسان من الضالين، يقول بعد أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا يتحقق عندنا أمر مهم في العقيدة، وهو ما يسمى بالولاء والبراء. هاتان الآيتان تبين للإنسان أن يسأل الله عز وجل موالاة المؤمنين وأن يبرأ إلى الله عز وجل من الكافرين والكائدين، هذا ما دلت عليه هاتان الآيتان. اعلم يا أخي الموفق المبارك أن من مسائل العقيدة المهمة جدا جدا هي مسألة الولاء والبراء، هي مبحث الولاء والبراء، هي أن المؤمن يوالي أولياء الله وأن المؤمن يعادي أعداء الله. لا يمكن أن يدعي إنسان الإيمان والمحبة والنصرة والتعلق بدين الله عز وجل والتعلق بالله عز وجل ثم هو يوالي أعداء الله عز وجل، لا يجتمعان. اعلم أن هذا الدين جاءك لتكون في زمرة أولياء الله عز وجل، وهذا ما اقتضاه قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، فإنك لم تكتب فقط بالصراط المستقيم، لم تقل فقط اهدنا الصراط المستقيم، بل قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط الذين أواليهم يا رب، صراط الذين أكون محبا لهم يا رب، أصاحبهم يا رب، أكون معهم يا رب، لا أطردهم ولا أبتعد عنهم يا رب، أكون في كل وقت مصاحبا لهم. الولاء، النصرة، المحبة، المصاحبة، المصادقة، نعم هنالك الولاية لله الحق. المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. إذن عقيدة الولاء والبراء تدلك عليه سورة الفاتحة، تصحح معتقد الإنسان، تجعله يوالي أولياء الله عز وجل، يعادي أعداء الله عز وجل. لا يمكن أن يدعي إنسان ولاية الله عز وجل أو المحبة لله عز وجل أو النصرة لله عز وجل ثم هو في قلبه يميل إلى أعداء الله عز وجل، لا يمكن، لا يوجدان في قلب العبد أبدا. لا بد من أن يكون في قلبه محبا لله عز وجل ولأولياء الله عز وجل، وأن يكون كارها لكل من عاد الله عز وجل وحاد الله سبحانه وتعالى وشاق الله عز وجل. لابد، وهذا ما دلت عليه في قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه كما سأل الله عز وجل أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم، فإنه يسأل الله عز وجل أن يبرئه من سبيل المغضوب عليهم وأن يبرئه من سبيل الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ من هم الضالين؟ من هم الذين أغضب الله عز وجل؟ من الذين ضلوا عن سبيل الله عز وجل؟ من الذين لم يعرفوا لدين الله عز وجل حقه؟ من الذين لم يتعاملوا مع الله عز وجل كما ينبغي؟ من الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه؟ من الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ من الذين قالوا عزير ابن الله؟ من الذين قالوا المسيح ابن الله؟ من الذين قالوا يد الله مغلولة؟ من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ من الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه؟ كل ذلك سنقف معه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة حتى نعرف ما الذي يريده الله عز وجل منا حينما برئنا من سبيل المغضوب عليهم، ما الذي يريده الله عز وجل منا حينما برئنا من سبيل الضالين. كل ذلك سنقف معه ونتناوله بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة من برنامجكم فاتحة الخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أني أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في هذه السورة المباركة الطيبة التي دلت على كل خير وحذرت من كل شر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.